شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي الشبكات والمجموعات المتعاونة معها. نحييكم في درسنا الأسبوعي في الفقه المالكي ومع كتابنا كتاب مالك الصغير كما يلقب، ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه. نتابع في رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ويشرفنا أن يكون معنا دائما فضيلة شيخنا وإمامنا الشيخ الحمد والأحمد المختار، إمام مجمع جامع السبطين بمقاطعة تجنين. أيها الإخوة والأخوات، توقفنا في الحصة الماضية عند قول المؤلف: ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. فنتابع إن شاء الله مع الشيخ. الشيخ حياكم الله، كيف حالكم؟ جزاك الله خير. إذا نبدأ إن شاء الله مع الدرس إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كما سمعتم، الليلة درسنا تبدأ من الترخيص في الجمع بين العشاء ليلة المطر. قال المؤلف: ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، كذلك في طين وظلمة، لما رواه الأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: إن من السنة إذا كان يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه. كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه. قال المؤلف: يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ما يؤخر قليلا، في قول مالك، ليقرأ وقت العشاء المختار، كذا قال الباجي. قال المؤلف: ثم يقيم داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن للعشاء لمشروعية الأذان للصلوات المفروضة في المسجد. قال المؤلف: داخل المسجد، لأنه أذان مختص بالحاضرين، ولأن في الإعلان به على المنارة تلبيسا على من ليس من المسجد، لأن وقت العشاء لمن يصلي في بيته لم يدخل. قال المؤلف: وجمع بعرفة من الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة، وكذلك في جمع المغرب والعشاء بمزدلفة إذا وصل إليها، لما سيأتي في الحج إن شاء الله تعالى. وإذا قال المؤلف: وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، كذلك المغرب والعشاء. وإن ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ، لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سعى، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب. قال المؤلف: وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب، دفعا للحرج المرفوع عن هذه الأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحملة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر، والجمع بينهما دفعا لما يلحقهما من المشقة، فالمريض أولى. قال المؤلف: والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه، لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان. فنص على المجنون وقيس عليه من زال عقله بسبب مباح. وفي الباب حديث في المغمى عليه لكنه ساق واهي. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال المؤلف: ويقضي ما أفاق في وقته مما أدرك من ركعة فأكثر من الصلوات. لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قد سبق. قال المؤلف: وكذلك الحائض تطهر، فإن بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر، وإن كان بقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء، لأن وقت العصر وقت للظهر ووقت العشاء ووقت للمغرب، فبإدراك ركعة زائدة على وقت الأخيرة تجب الأولى أيضا. حديث أبي هريرة السابق قريبا. قال المؤلف: وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة، لأنها لن تدرك وهي طاهرة إلا وقتها. قال المؤلف: وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته. قال الشارح: لأن ما به الإدراك به السقوط. قال المؤلف: ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدى الوضوء. قال الشارح: لأن العبادة في الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. قال المؤلف: ومن ذكر من وضوئه شيئا ما هو فريضة إن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه لحصول الترتيب المسموع، وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وإن تعمد ذلك ابتدى الوضوء إن طال ذلك. قال الشارح: بناء على أن الفور واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان، أما وجوبه مع الذكر والقدرة فتقدم، وأما سقوطه مع النسيان فلأن الأصل فيه أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك. حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي وآخرون، وصححه ابن حبان والحاكم. وفيه مقال: إلا أن له طرقا ترفعه إلى درجة الحسن والاعتبار. قال المؤلف: وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه، لأنه صلى بغير وضوء معتبر شرعا. قال المؤلف: ومن صلى على موضع طاهر من حصير وموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. قال الشارح: لأنه غير ملاق للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بها، إنه غير ملاق للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بها، فهو كما لو صلى على أرض طاهرة. قال: اللي هو المريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. قال الشارح: وكذلك الصحيح على الصحيح إمام. قال المؤلف: هو صلاة المريض إذا لم يقدر على القيام صلى جالسا قدر على التربيع على التربع بعض باطن يقولها، وإلا بقدر طاقته، وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. وإن لم يقدر صلى على جنبه ليمن إيماء، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعلى ذلك. لحديث عمران بن حسين قال:
كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنبه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وزاد فإن لم تستطع مسترقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لحديث علي رضي الله السلام عنه وسلم قال يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أمى برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع يصلي على جنبه الأيمن صلى مسترقيا رجلاه من مائل القبلة. رواه الدارقطني وباقي بسند ضعيف، ولعل الأشبه وقفه يعد موقوف. وفي الباب عن جابر وابن عمر وابن عباس. قال المؤلف ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصليها بقدر ما يطيق. قال الشارح لأن الميسور لا يسقط بالمعصور لحديث أبي هريرة مرفوعا فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال المؤلف وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم للآية وما سبق في بابه. قال المؤلف وإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جنبه إن كان طينا أو عليه طين. قال الشارح إنه لم يتغير عن أصله فجاز التيمم به كما لو كان بموضعه. قال المؤلف فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به. قال الشارح لتغيره عن أصل الصعيد. الله إلى إن شاء الله هنا نقل إلى هذا الحد، نتوقف إلى درس آخر. أسأل الله عليكم التوفيق. عندكم أسبوع يا الدين تموا تعلوا فيه الدروس لين كان يبقى معاكم منش تعودكم تكرار علي والتكرار، من ترك التكرار لا بد أن ينسى.
إذن جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الحمد للحمل المختار على هذا الدرس في الفقه المالكي في رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وفضيلة الشيخ هذا السؤال هنا يقول ماذا عن جلسة الاستراحة في الصلاة، وهل الأولى العمل بها أو تركها؟ جزاكم الله خيرا.
هذه الجلسة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المالكية لم يعملوا بها، ربما لأنهم لم يصلهم الحديث أو لأنهم لم يجدوا أهل المدينة يعملون به، ومالك قدموا عمل أهل المدينة على أحاديث الآحاد. ومن تركه هذا بعد هو اللي ماشي عليه الناس، حد بعد عدلها صلاته ما يتحدي بطلها إلى عاد قاصر به التسنى. في الغالب أنه لا يعود مع إمام الإمام ما يعدلها، ما يرتوي يبقى عنه، وما إلى عاد واحد وعدلها تسننا ما يتحدي يقول له شي يكون حد يسر أخباره.
جزاكم الله خيرا. إذن بهذا نأتي لختام هذه الحلقة من شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. نشكر باسمكم فضيلة الشيخ الحمد والأحمد المختار، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب